ايه نوعية المواد اللي هتستخدم في الخيمة وتفاصيل الخيمة دي نبقى نكملها المرة الجاية ان شاء الله. قدم نموذج لأقدس وأقوى علاقة ما بين الله وما بين الإنسان، لأن كانت العلاقة إن الله يسكن في وسط شعبه بواسطة هذا المقدس. ما قالوش اصنع لي خيمة، لكن قال له اصنع لي مقدسا. مقدسا يعني شيء مقدس مخصص لله. تكلمنا ان ربنا لابد ان يكون لي في حياتنا شيء مخصص لي مقدس لي، وقت، مكان، زمان، مشاعر. صحيح كل حاجة لربنا، لكن لابد ان يكون في حاجة معينة مخصصة لله مقدسة لله. وكان هدف ربنا انه يجي يسكن في وسطنا وسط البشر، عشان زي ما احنا نستضيفه في وسطنا على الارض، في المقابل هو يستضيفنا عنده فين؟ في السماء. ولان خيمة الاجتماع كانت نموذج لأقوى وأقدس علاقة بين الله وبين البشر، العلاقة ده هي اللي تحققت في العهد الجديد في شخص المسيح، لأن المسيح الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وحل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة وحقا. فكانت الخيمة رمز لتجسد المسيح. المسيح اللي فيه كانت أقدس وأقوى علاقة ما بين الله وما بين الإنسان، لأن المسيح في شخصه تقابل الله مع الإنسان. وكانت العلاقة اللي اتحققت في العهد الجديد في شخص المسيح عربون، عربون يعني مقدمة أو جزء من الحقيقة الرائعة اللي هتكون لينا في السماء من مشاركة المسيح، بل بالاتحاد بشخص المسيح في السماء في مجده الأبدي. فاللي شفناه في التجسد كان مجرد عربون، يعني يوحنا بيقول رأينا مجده، واللي احنا شفناه في التجسد من مجد المسيح ده كان مجرد عربون للي هيكون لينا فوق في السماء لما نبقى في اتحاد كلي لا ينفصل بشخص المسيح. كانت خيمة الاجتماع بتتكلم عن الحتة دهية. فخيمة الاجتماع رمزت لمرحلتين يمر بيهم البشر. خيمة الاجتماع اول حاجة رمزت لها كانت تجسد المسيح لما المسيح جه وسكن وسطينا في الجسد، وده كان عربون لما سيحدث في الحياة الأبدية من مثال السماويات. عشان كده كانت خيمة الاجتماع شبه السماويات وظلها على الأرض. فهنبص لخيمة الاجتماع في اتجاهين، كيف ان خيمة الاجتماع ترمز للتجسد او ادتنا معاني وظلال لتجسد المسيح وسط البشر، وبعدين البعد الابعد والاكمل ان خيمة الاجتماع ترمز لما سيكون في السماء. عشان كده الآية اللي قالها يوحنا الرسول الكلمة صار جسدا وحل بيننا. عارفين ان يوحنا كتب انجيله باللغة اليونانية. كلمة حل باليوناني اسكينوس. كلمة حل باليوناني اسكينوس. واسكينوس بالعبري من كلمة شكنة، وهي هياها بالعربي من كلمة سكن. اسكينوس باليوناني شكن بالعبري، سكن بالعربي. فكلمة حلى معناها انه سكن بينا او نصب خيمته في وسط الخيام بتاعتنا اللي موجودة على الارض. وزي ما الخيمة دي كان جواها امجاد كثيرة، لما هنيجي ندرس تفاصيلها كان في منظر اسمنجوني وارجوان وذهب وفضة ومجد وعظمة. الخيمة دي اعلنت مجد الله في العهد القديم. ايضا السيد المسيح اعلن مجد الله، عشان كده يوحنا لما بيقول الآية الكلمة صار جسدا وحل بيننا، بعدين تكملتها ايه؟ ورأينا مجده، مجد كما لوحيد الآب. تجسد اعلن مجد الله زي ما الخيمة اعلنت مجد الله في العهد القديم، وتجسد المسيح اعلن مجد الله اللي هنكون فيه لما نوصل في الحياة الابدية في ملكوت السماوات. عشان كده ربنا اكد على موسى انظر ان تصنع كل شيء بحسب المثال الذي اظهر لك، اعمل كل كبيرة وصغيرة زي ما شفت. مفيش اي فرصة للابداع البشري او للفكر البشري انه يحط اللمسات بتاعته في الخيمة. تعمل كل حاجة زي المثال، لان ده مش من فكر بشري. وبنشوف في سفر الرؤيا اصحاح 15 آية لطيفة يوحنا الرائي شافها في الرؤيا لما بيتكلم عن السماء، يقول وإذ قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، انفتح قدس الأقداس بتاع خيمة الشهادة أو خيمة الاجتماع في السماء. وكأن خيمة الاجتماع لسه ليها وجود فين؟ في السماء، مش حاجة انتهت وخلصت. لا، ده يوحنا شافها في السماء، وشاف تابوت عهد الله موجود ايضا في السماء زي ما اتكلم عنهم في سفر الرؤيا. عشان كده ما كانتش الخيمة دي شيء ابتدعه شعب اسرائيل ألفوه او عملوه او اخترعوه بفكرهم، ولا حتى موسى بكل ما اوتي من حكمة ومن فطنة موسى اللي عمل وألف ورسم الحكاية دي. ما قدرش الانسان يوصل لها من نفسه، ولكن الله هو اللي اعلن هذه الخيمة للانسان. ورى موسى كل تفاصيلها وكل دقائقها وقال له اعمل بالضبط زي ما انت شفت. إذا الخيمة دي ما كانتش من امتداع البشر ولا من صنع البشر، لكن كانت من صنع الله. الخيمة دي من فكر الله ومن رسمه وأيضا من تدبيره. صحيح كانت في فكر الله، ولكنه طلب من الإنسان أنه ينفذها. الله رسم الخطة، الله حط التصميم، لكن طلب من الإنسان أن الإنسان ينفذ هذا التصميم، يحققه. عشان كده قال لهم كل من يحثه قلبه يجي ويشترك في صناعة هذه الخيمة ويقدم التقدمة بتاعته، تقدمة ليا. فالخيمة مش من ابتداع البشر ولا من تصميم البشر، لكن الخيمة من تصميم الله، لكن كان على البشر عليهم ان هم ينفذوها ويحققوها. وان الشعب يشترك في تنفيذها، وكل واحد على قدرته، على قدر إمكانياته. عشان كده تنوعت تخدمات الخيمة اللي تقدمت لبناء الخيمة، من أول الذهب والفضة اللي هم أغلى المعادن، لحد الخشب الصنت الشيء الرخيص، لحد الجلود بتاعة شعر المعزة الحاجة اللي ملهاش ثمن. كل واحد بحسب إمكانياته، عشان ما حدش يقول أنا ما عنديش. اللي عنده تقدمة غالية الثمن يقدر يجيبها، واللي إمكانياته قليلة وبسيطة برضك يقدر يجيبها عشان يشارك في بناء الخيمة. الكل لازم يشترك في بناء الخيمة بدافع من قلبه، برغبة من قلبه، كل من يحفه قلبه. والله خلى كل واحد بحسب قدرته وبحسب إمكانياته يستطيع أن يشارك في بناء الخيمة. بس المهم اللي هيجيب حاجة يجيبها بمسرة قلبه وبرغبته. فكانت بناء الخيمة من رسم الله، ولكن من صنع جميع الشعب، بالضبط زي التجسد. فكر الفداء والخلاص كان من رسم الله، لكن كان لازم المسيح ياخد عجينة البشرية من جسد العذراء مريم. كان لازم ياخد عجينة البشرية من الإنسان. صحيح التجسد مرسوم في ذهن الله، لكن كان لازم ياخد من الإنسان، تقدمة من الإنسان، فخد جسد الإنسان من الإنسان. وزي ما الكل الآن بيشترك في بناء ملكوت السماوات على الأرض، اللي بيقدم تقدمة مادية، واللي بيقدم تقدمة معنوية، واللي بيقوم بخدمة الكلمة، واللي بيقوم بخدمة الافتقاد، واللي يقوم بخدمة المرضى، واللي يقوم برعاية المعوقين، كل دول ناس كبنائين في ملكوت الله، بيحققوا الرسم اللي رسمه الله. فزي ما صار المسيح بتجسده ممثلا للبشرية كلها، وكأن البشرية اشتركت في جسد المسيح عشان يصير الكل، يصير الجميع في جسد المسيح، كل واحد منا يبقى حتة، عضو، جزء، خلية في جسد المسيح، عشان نبقى كلنا جسد واحد هو جسد المسيح السري. زي ما كل الناس بتاع شعب إسرائيل اشتركت في بناء خيمة واحدة، ما كانش فيه كذا خيمة، هي خيمة واحدة بس، والكل يشترك في بنائها. ما كانش ممكن حد يجي يقول في النص كده لا لا لا، التصميم ده مش عاجبني، أنا هعمل خيمة واحدة لوحدي بإمكانياتي، بعيد عن الخيمة اللي انتوا بتعملوها، أنا نفسي أعمل حاجة كده على مزاج ربنا. كانش ينفع، هي خيمة واحدة بس، مش زي ما الكنائس حاليا بتعمل، كل واحد يقول لا أنا ليا فكري وليا نظرتي وليا رأيي، ويستقل ويعمل لنفسه كنيسة. مفيش كنائس، هي كنيسة واحدة. وزي ما الخيمة دي كانت بترافق الشعب في كل ترحالاته، ما من مكان يتنقلوا منه إلا والخيمة تتفك وتمشي قدامهم وتروح معاهم، وظلت الخيمة ترتحل مع الشعب في كل ترحالاته ما يقرب من 400 سنة، لحد ما سليمان بنى الهيكل واستقر في سكن مبني. لكن ظلت الخيمة ترافق الشعب في رحالتهم وفي تجوالتهم، وتنتقل معهم من كل مكان وإلى مكان آخر، وفي كل زمان ترافقهم الخيمة. نفس اللي حصل مع السيد المسيح. السيد المسيح عاش على الأرض في ترحال مستمر، ينتقل من مكان إلى مكان، من الناصرة لكفر نحوم لبيت صيدا لقيصرية فيلبس لأورشليم للسامرة لليهودية. المسيح عاش في ترحال مستمر طول حياته على الأرض اللي كانت أقل من 40 سنة، فترة مؤقتة، زي ما الخيمة عاشت فترة مؤقتة تنتقل من مكان لمكان. المسيح عاش على الأرض فترة مؤقتة ينتقل من مكان لآخر، حتى إنه قيل عنه لم يكن له أين يسند رأسه، ما كانش ليه مكان معين، من بيت عنيا لكل الأماكن اللي كان بيروحها. عاش متغرب على الأرض منذ ولادته حتى دفنه. المسيح عاش غريب، بالضبط زي ما الخيمة دي ما كانش ليها مقر. المسيح عاش غريب، من أول ما اتولد ما عادش في بيت لحم، طلعوا بيه على مصر، ومن مصر رجعوا بيه على الناصرة، ومن الناصرة تربى في الجليل، وبعدين ابتدى في كفر نحوم، ابتدى يلف في أماكن كتيرة. لما تدرسوا سفر يشوع وسفر القضاة وسفر صموئيل الأول والثاني، تعرفوا قد إيه الخيمة دي كانت بتنتقل من مكان لمكان آخر. لم يكن له أين يسند رأسه، عاش غريب على الأرض. كانت الخيمة شكلها متواضع جدا، كان شكل الخيمة متواضع جدا من بره، ما يوحيش بأي شيء، ما يوحيش بالعظمة والجمال اللي موجود فيها. كانت متغطية من بره بجلود طخس وشعر معذة لونها اسود من بره، شكلها ما يصرش، شكلها بمنظر ما يدلش على العظمة اللي جواها. كانت خيمة متواضعة يغطيها من الخارج منظر اسود وخشب بسيط من خشب الصمت معمولة منه العواميد اللي من بره، تلائم طبيعة البرية اللي كانت عايشة فيها، لكن من الداخل كانت مليانة بذهب وفضة واسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم، بالضبط كانت رمز للمسيح. المسيح اللي من خارج كانش ليه منظر، قال عنه أشعياء: لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، محتقر ومخزول من كل الشعب، رجل أوجاع ومختبر الحزن. لكن من الداخل كان مليان بكل حب وبكل رحمة وبكل بذل، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. ففي تشابه رائع جدا ما بين الخيمة وما بين شخص المسيح. كانت الخيمة مكان لقاء الله مع الشعب، المكان اللي بيتقابل فيه ربنا مع شعبه عندما يتقابل الإنسان مع الله، عشان كده سموها خيمة الاجتماع. اجتماع يعني اجتمع، زي ما قال لموسى: أنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك. اعمل الخيمة دي علشان أنا أجتمع بك هناك. فكانت الخيمة دي مركز اللي بيقابل فيه الله الإنسان. والمسيح أيضا كان الكيان اللي تقابل فيه الله مع الإنسان. اللاهوت اتحد بالناسوت، تقابل الله الكلي القدرة مع الإنسان في شخص المسيح، صالح السمائيين مع الأرضيين في شخصه. عشان كده يقول ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. حدش يقدر يقابل الآب إلا بشخص المسيح. إن دخل بي أحد، أنا الباب، إن دخل بي أحد يدخل يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. لكن من دون المسيح ما يقدرش حد إن هو يقابل الآب. فكانت الخيمة رمز للمسيح في إن هو مكان اجتماع الله بالإنسان. كانت الخيمة رمز للمسيح في ترحالها. كانت الخيمة رمز للمسيح في منظرها الخارجي، لكن في جوهرها كان الجمال الرائع اللي موجود داخل المسيح. الخيمة كانت ترتحل من مكان لمكان وتلاذم الشعب. ما من مكان يمشي فيه الشعب إلا والخيمة معاهم، لأن الخيمة دي بتمثل حضور الله ووجوده. فكانت تحمل حضور الله ووجود الله مع شعبه أينما ذهبوا، في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. تمتعهم بحضوره وفي نفس الوقت تقودهم في المسيرة لكي ما يدخلوا إلى الراحة. لأن زي ما هنشوف إن الخيمة هي اللي كانت بتقود الشعب. خيمة الاجتماع لما يجي يرتحلوا كان لازم خيمة الاجتماع تبقى في المقدمة، وفي مقدمة الخيمة أول جزء منها اللي هو تابوت العهد. كان لازم هو يتقدم الرحيل وهو اللي يرشد في الطريق. المسيح مش بس يرافقنا بحضوره معنا دلوقتي، لكن حضوره ومرافقته لينا دلوقتي علشان يقودنا يشدنا ناحية السماء. هو جه سكن وسطينا عشان نتعود عليه، عشان زي ما احنا استضفناه هو يستضيفنا فوق فين؟ في السماء. فزي ما الخيمة دي قادتهم للدخول لأرض الموعد، أيضا المسيح بيقودنا علشان نخش إلى أرض الموعد، إلى الراحة السماوية. عشان كده خيمة الاجتماع شملت أكثر من 50 إصحاح في الكتاب المقدس. أكثر من 50 إصحاح موزعة على سفر الخروج وسفر العدد وسفر اللاويين والرسالة للعبرانيين. 50 إصحاح في الكتاب المقدس بتتكلم عن خيمة الاجتماع ومدلولاتها. خيمة الاجتماع بتشمل عدة نقط رئيسية. أول حاجة السكيلتون بتاعها، الرسم بتاعها اللي احنا شايفينه. وكانت مكونة من 3 أقسام. أول قسم اللي هو الدار الخارجية، الفناء الخارجي، كان بيحتوي على 2 قطعة. القطعة الأولى مذبح النحاس، وبعديه المرحلة النحاسية. بعد الدار الخارجية في حاجة اسمها المسكن. والمسكن كان مقسم إلى 2 قسمين. تلت الجواني قدس الأقداس تجاه الغرب ويحتوي على تابوت العهد، وده تلت المسكن. والتلتين اللي بره اللي هم ناحية الشرق اسمهم القدس، وكان بتحتوي على مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور. في سكيلتون تخطيط. وبعدين الخيمة كلها محاطة بسور. والسور ده ليه باب واحد فقط لا غير. بعدين في مدخل للقدس وفي مدخل اخر لقدس الاقداس. ويفصل ما بين القدس وقدس الاقداس حجاب. وبعدين المسكن ده متغطي باربع اغطية. غطى تعمل سقف للمسكن. فاول حاجة في الخيمة السكيلتون بتاعها. ومعنى التقسيم بتاعه. تاني حاجة المواد اللي صنعت منها الخيمة. تالت حاجة المشتملات اللي جوه الخيمة. زي المذبح البخور، مذبح المحرقة، تابوت العهد. رابع حاجة مين اللي يقدر يخش الخيمة ده هي. خامس حاجة ماذا يقدم داخل الخيمة. ففي خمس نقط خيمة الاجتماع كل حاجة منهم ليها رموز ودلالات تدل على العلاقة اللي ما بين الإنسان وما بين الله. السكيلتون البنى بتاع الخيمة، مواد اللي صنعت منها الخيمة، المشتملات اللي جوه الخيمة، مين اللي يقدر يخش الخيمة، وماذا يقدم داخل الخيمة. اللي بيقدم داخل الخيمة برضك ثلاث حاجات: الدم والخبز والبخور. حاجات اللي بتقدم داخل الخيمة. ايه المواد اللي اتبنت منها الخيمة؟ يقول كده: وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس. دول الثلاث معادن اللي موجودين في الخيمة: ذهب وفضة ونحاس. هنا موسى بيقول لهم الكلام بتاع ربنا: كل من يحث قلبه يجيب تقدمة. فابتدى كل الشعب يتحرك ناحية التقدمة. فأول حاجة جابوا المعادن: الذهب والفضة والنحاس. هتلاحظوا ملاحظة جميلة جدا ورائعة: كل شيء موجود داخل الخيمة، داخل القدس وقدس الأقداس، معمول من الذهب. كل شيء في الدار الخارجية معمول من النحاس. الذهب ده إشارة لإيه؟ إشارة إلى اللاهوت. لان الذهب ده المعدن الغالي الثمين اللي ما بيتغيرش. والذهب غالي ليه؟ علشان ما بيتفاعلش مع الهواء، ما بيصديش، ما بيجنزرش، بيحتفظ بقيمته، ما بيتفاعلش مع التراب، ما بيتغيرش. فكل ما هو من الداخل رمز للاهوت المسيح، اللاهوت الذي لا يتغير. وكل ما هو من الخارج معمول من النحاس، زي مذبح المحرقة اللي كانت النار مولعة فيه ليل نهار، وزي المرحلة النحاسية اللي كانوا بيغتسلوا فيها. فالنحاس إشارة إلى الناسوت، ناسوت المسيح. اشمعنى النحاس يشير لناسوت المسيح؟ النحاس ده اكتر معدن يحتمل درجة حرارة عالية، درجة انصهار النحاس فوق 1080 درجة، يتحمل درجة حرارة عالية. والنار اللي كانت مولعة ليل نهار في مسبح المحرقة كان لابد انها تصنع من معدن يحتمل تلك الدرجة الحرارة العالية، ما يسحش. وده ناسوت المسيح اللي جاز في آلام الفداء، اللي احتمل كل آلام الفداء. عشان كده النحاس يشير إلى ناسوت المسيح، والذهب يشير إلى لاهوت السيد المسيح. المعدن الثالث الفضة، والفضة استخدمت في صنع الأواعد بتاعة الأعمدة بتاعة خيمة الاجتماع. ما الخيمة دي مبنية على أعمدة، الأعمدة دي معمولة من خشب ومغشى بالذهب، وتحت ثابت على قواعد من الفضة. كلمة الله كفضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، يعني كلمة ربنا نقية زي الفضة، ما فيهاش غش، كلمة ربنا صادقة. وكل هذا البناء مبني على أساس كلمة الله، على أساس وعد الله للإنسان بالفداء والخلاص. حتى ان المسيح كان اسمه اقنوم الكلمة، كلمة صار جسدا. فدول الثلاث معادن اللي موجودين في خيمة الاجتماع، الذهب اشارة للاهوت، وده كل الاشياء اللي كانت جوه القدس وقدس الاقداس مصنوعة من ذهب. النحاس اشارة الى الناسوت، وكل ما هو في الدار الخارجية كان معمول من نحاس، لان ده اللي مرئي قدام عيون الناس، اللي الناس بتشوفه ناسوت المسيح. والفضة كانت مصنوعة منها قواعد الاعمدة اللي قامت عليها الخيمة بتركيبها. تاني مادة استخدمت في بناء الخيمة يقول واسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص، بوص يعني كتان. اسمنجوني ده قماش لونه زي السماء، اللون البنفسجي او الازرق الفاتح شوية. والارجوان ده اللون الاحمر اللي بيبرق اللي بيلمع، اللي كان بتتعمل منه ثياب الملوك. لما حبوا يستهزئوا بالمسيح لما قالوا عليه انه ملك، لبسوه ثوب من ايه؟ من ارجوان. فالاسمنجوني رمز السماء، الارجوان ده رمز الملوكية، القرمز ده لون الدم، دم الغزال، لون الفداء. والبوص ده لون الكتان، والكتان لونه ابيض نقي. دي 4 أنسجة أو أقمشة اللي صنعت منها خيمة الاجتماع: اسمنجوني رمز إنه سماوي، إرجوان الملوكية، قرمز لون الفداء الدم، والبوص لون النقاوة الطهر النظافة. من منكم يبكتني على خطية؟ الأغطية بعد كده صنعت من الجلود، في شعر معزة، جلدة المعزة اللي لونها اسود، جلود كباش محمرة، معزة زي ما هنشوف بعد شوية كانت تقدم منها ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية، لأن الخطية لونها مظلم اسود. فإذا غطى من الأغطية هيبقى لونه اسود زي شعر المعدة. غطى تاني لونه أحمر كباش محمرة، وكانت الكباش تقدم كذبيحة محرقة. وذبيحة المحرقة غير ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية حاجة مرفوضة مرزولة، بينما المحرقة رائحة سرور رضا. وجلود تخس، تخس اللي هم حيوان الفقمة أو اللي بيسموها كلب البحر. جابوه منين جلود التخس دي؟ من البحر الأحمر وهم معديين. حيوان الفقمة كلب البحر خدوا الجلود بتاعته. جلود برضه تميل للون الأسود، ولكنها جلود مطاطة تستحمل. كانوا بيعملوا منها النعال. دي الجلود اللي جابوها. يبقى في معادن، بعدين في أنسجة أقمشة، وبعدين في جلود. وخشب الصنط اللي هيعملوا منه العواميد بتاعة الخيمة وبتاعة السور الخارجي. خشب الصنط، خشب الصنط ده ميزته انه ما بيسوس. والسوس هنا رمز للخطية. فخشب الصنط ده المنظر اللي هيبقى من بره، ده منظر ناسوت المسيح الغير قابل للفساد. لانك لن تدع قدوسك يرى فسادا. فجابوا خشب الصنط. بعد كده العفارة دي الأنسجة اللي ابتدوا ينسجوها، اللي هي الإسمنجوني والبوز والبوس والقرمز والإرجوان. بعد كده ال في صورة تانية دي البرفيومز أو الأطياب اللي منها البخور وزيت الدهن بتاع المسحة المقدسة، زيت للمنارة وأطياب للدهن للمسحة وبخور عطر. جابوا الحاجات دي كلها. وبعدين في حجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء، أحجار كريمة. دول اللي هيتحطوا على صدرة رئيس الكهنة. وهنشوف كل حاجة من الحاجات دي وعملها ورمزها في العلاقة اللي ما بين الله وما بين الإنسان. دي المواد اللي صنعت منها الخيمة كلها، ودي ربنا خدها من الشعب. الشعب كان طالع بالحاجات دي كلها من أرض مصر، وجدها وهو ماشي في عبوره للبحر الأحمر. بس في ملاحظة لطيفة جدا لازم ناخد بالنا منها. تعرفين طبعا القصة، حافظين كويس. احنا سيبنا موسى من شوية طلع فوق الجبل علشان ايه؟ يستلم لوحي الشريعة. وقبل ما ربنا يسلمه لوحي الشريعة كلمه عن خيمة الاجتماع بتفاصيلها. وبعدين بعد ما استلم تفاصيل خيمة الاجتماع ولوحي الشريعة وهو نازل، لقى الشعب عمل ايه؟ صنع عجل من ذهب وعمال يعبد العجل ده. هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر. مش كده وبس، قعدوا يزنوا. فموسى وهو نازل وشاف المنظر ده راح كسر اللوحين. ربنا طبعا كان عارف ان كل ده ايه هيحصل. ربنا عارف بسبب علمه ان كل ده بيحصل، بينما مش بس بسبب علمه ده، بينما وربنا بيدي تفاصيل خيمة الاجتماع لموسى كان الشعب اوريدي ابتدى يعمل له اله وعمال يزني. لكن الرب استمر في اعطاء تفاصيل خيمة الاجتماع، موقفهاش. كانت ملاحظة عجيبة جدا، بالرغم من معرفة الله السابقة
لما سيصنعه شعب إسرائيل من زنا ومن عجل ذهب يعبدونه، كان هو ما زال يدبر لهم الطريق اللي يصنع بواسطته الخلاص والفداء علشان ينجيهم من العقاب والدينونة والموت اللي هم فعلا يستحقوه. ما أروع ربنا، ربنا والإنسان عمال يهينه، والإنسان مستوجب حكم الموت ولسه بيعمل الخطية، ربنا مستمر في تدبير الخلاص بتاعه، ما وقفش خطة الخلاص. ما قالش لموسى خلاص ما تصنعليش مقدسا طالما هم مش عايزين يعيشوا بالطهر والنقاوة، لا، قال له نفذ هذا المقدس، اصنع هذا المقدس بالرغم من خطية بني إسرائيل. لسه رب عايز تسكن في وسطهم، هي دي محبته العجيبة. لسه رب عايز تعيش في وسطينا برغم من القذارة اللي احنا عايشينها. لسه رب أتزال تحبهم، أتريد أن تسكن في وسط الخطاه الآثمة عبدة الأصنام الزناة قصاة القلوب المتمردين المعاندين اللي واعين تحت سلطان الجنس الطماعين اللي ما عندهمش ايمان ولا ثقة؟ ألا تزال يا رب تريد ان تسكن في وسط الخطاة؟ ازاي وانت القدوس الجالس بين تسبيحات الشيروبيم والسيرافيم، وانت القدوس اللي طبعك ما يطقش الخطية، ليه عايز تسكن وسطيهم؟ يقول علشان انا بحبهم. صحيح انا بكره الخطية لكن بحب الخطاه جدا. بتحبهم رغم كل اللي بيعملوه فيك، رغم كل اللي ارتكبوه، وانت ما بتطقش الخطية. طب والعقاب الدينونة اللي عليهم بسبب خطاياهم؟ يقول انا ما زلت بحبهم، عشان كده ما زلت ارتب هذا المقدس في وسطهم علشان اغفر لهم بالدم، عشان امحو خطيتهم، عشان اكفر عن اللي بيعملوه، عشان اجذبهم بربط المحبة، علشان اجذبهم بربط البشر. وده اللي عمله المسيح برغم من الحقد الشديد اللي كان محيط بيه والكراهية والغدر، لكن المسيح استمر في عملية الفداء على الصليب. لا تقم لهم هذه الخطية، انا هغير طبعهم الشرير، مش بس هغفر لهم لكن هغيرهم. ده اللي صنعه المسيح في تجسده. لما المسيح خد جسد وبقى وسطينا، ما هي الاجساد بتاعتنا دي عبارة عن خيام، كل واحد فينا ساكن خيمة، الجسد بتاعي ده عبارة عن خيمة، وده اللي بيقوله الرسول ان نقض بيت خيمتنا الارضي، فيتكلم بولس وبطرس ان الجسد بتاعهم ده عبارة عن ايه؟ خيمة، كل واحد فينا ساكن خيمة. يقول عالما ان خلع مسكني، خلع الخيمة بتاعتي قريب، لما بيتكلم عن موته. فالمسيح جه وسكن في وسط الخيام بتاعتنا، خيم بينا، ولما جه وسكن اقترب من الخطاه كثيرا جدا، اقترب من السامرية، من الذانية، من المرأة الخاطئة، من زكة، من متى، لدرجة انه قيل على المسيح محب للعشارين والخطاه، وقيل عنه في موضع تاني يقبل الخطاه ويأكل معهم، يعني عايش في الشركة معهم، بيأكل عيش وملح معهم. وقيل عنه أيضا في إنجيل لوقا دخل ليبيت عند رجل خاطي، لما دخل بيت مين؟ زكى. زي ما ربنا كان عارف مسبقا بخيانة الشعب، وبالرغم من كده أصر إن هذا المسكن المقدس يبنى. أيضا المسيح اقترب من الخطاة. ساعات الشيطان كده في حيرته يحاول ييأسني. قديس أبو مار يقول عبارة لطيفة جدا، مع قلبنا وفكرنا حوار كده، الحوار ده يقول فيه ايه؟ انظر كم صنعت من شرور، شوف انت عملت خطايا قد ايه، انك مثقل بالخطايا، ده رغباتك وافكارك وميولك وتصرفاتك واحاسيسك، كل قذارة 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 قذارة، كيف تتوقع ان تخلص بعد كل اللي بتفكر فيه وكل اللي عايشه؟ يبقى لك عين ازاي انك تنال خلاص؟ انك ترجع عن اللي انت فيه ده امر صعب ومستحيل، مستحيل انك تتغير، مستحيل انك تتوب. حتى لو تبت طبيعتك مش هتتغير، هتفضل زي ما انت، ما انت حاولت امر مرات قبل كده. انت مغلوب من الخطية. التجربة دي من الشيطان تجربة شديدة جدا وعائق خطير للخلاص. لو الانسان ادى قلبه وفكره لهذا الكلام هيصاب باليأس على طول. لكن خيمة الاجتماع صراحة بتكسر لنا خطة الشيطان دهيت. صحيح انا كده، لكن الله يريد أن يسكن وسط الخطاة، بل الله ضرب خيمته في وسط شعب عارف أنه هو بيعبد الأصنام، وشعب واقع تحت الزنا، وشعب واقع تحت الطمع والشهوة وضعف الإيمان والعناد والتمرد والأساوة والكذب. خيمة الاجتماع دي تدينا رجاء عظيم جداً لكل يأس بيحطه الشيطان فينا، لأن خيمة الاجتماع دي تملي تقول لنا كده على لسان ربنا: إني لا أصر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. وعشان أنا عايز الخاطي يرجع ويحيا أنا جيت أقترب منه. المسيح كان بيحب العشارين والخطاة مش علشان يستمروا في خطيتهم، لكن المسيح كان بيحب العشرين والخطاة علشان يجذبهم للتوبة وتتغير طبيعتهم، وده اللي عمله المسيح. اللي أخرج جيش من الأرواح النجسة اللي كانت موجودة في هذا المجنون لاجئون، وقدر على هذا الجيش فوق 2000 من الروح النجس موجودة ساكنة في إنسان واحد، حتى أنها أفقدته عقله، حتى ما بقاش عنده إرادة أنه يطلب التغيير. المسيح قدر على لاجئون وخلاه إنسان جالس لابس عاقل بعد ما كان عمال يجرح نفسه ويجرح في اللي حواليه. ما هو ده حل الخاطي اللي الخطايا تملكته، عمال يجرح في نفسه ويجرح في اللي حواليه. إذا كان هذا اللاجئون اللي مفقود الإرادة المسيح خلصه، فكم وكم تكون النفس اللي متمسكة برحمة الله واللي بترغب في الخلاص واللي بتجاهد من أجل الخلاص الله يستطيع أن يخلصها. ده واحد لا بيه ولا عليه، مش عايز حاجة حتى. فإذا كان المسيح خلصه ومش هيخلصني، أنا اللي هو بحاول وبعافر وبقوم وبجاهد وبعلن رغبتي وبقول له يا رب خلصني أنا مش قادر، كم وكم تكون قدرة المسيح. فكل ما يجي لي الشيطان عشان يقول لي مفيش فايدة وعلشان يقفني، انظر لخيمة الاجتماع، ربنا عملها وهو عارف بحال الشعب لكن حطها. فمهما كانت حياتي سيئة، المسيح ليس ببعيدا عني، ووعده الثمين أقوى من كل أثامي ومن كل شروري ومن كل رداءتي. عشان كده ما تصدقش الشيطان لو جه وقال لك ان ربنا بعيد عنك بسبب خطيئتك وان ربنا مش عايزك. لا، خيمة الاجتماع بتعلن ان الله اعد هذه الخيمة لأجل الخاطي، عشان الخاطي يستطيع ان يقترب منه، وعدله الطريق اللي هيقدر يقترب بيه اليه. فكرة ان الله مش عايزني دي، ده مش الهنا، ما نعرفوش الاله ده. عشان كده تذكر دايما منظر الخيمة وهي منتصبة وسط خيام الشعب الخاطئ. خيمة اله كل نعمة، زي ما سماه بولس الرسول، واله كل نعمة. كلمة نعمة معناها حب بلا نهاية، حب ما بينتهيش، حب بلا حدود، بقدر لا يستطيع أحد أن يقدره، حب بلا نهاية، حب بلا حدود، يقدم للغير مستحق مش يقدم للمستحق. هي دي النعمة، هي دي العطية المجانية، حب بلا نهاية، حب بلا حدود، يقدم لي أنا الإنسان الغير مستحق. هي دي النعمة، صرف النظر عن عدم استحقاقي. الله يحبني، عشان كده قال له سأسكن فيهم وأسير بينهم. لما تكلم بولس الرسول في رسالته لكورنثوس بيطبق الخيمة على اللي عمله المسيح في تجسده. لا بقى، أنا مش بعد كده هسكن في وسطهم، اصنع لي مقدسا لأسكن في وسطهم. قال له لا، ده الموضوع هيتطور أكتر من كده. هيتطور ليه يا رب؟ سأسكن فيهم، مش بينهم، لا ده أنا كمان هخش جواهم. عشان كده احنا بقينا خيمة الاجتماع، لأن الله صار ساكنا فينا. كانت خيمة الاجتماع ده هي خيمة لا مثيل لها، مفيش خيمة زيها خالص على الأرض، فريدة في تصميمها، في شكلها وفي تكاليفها. لما حسبوا كمية المعادن اللي استخدمت في بناء خيمة الاجتماع، لقوا ان وزن الذهب المستخدم عبارة عن طن وخمسة وستين من مية من الذهب، والفضة اربعة طن وخمسة وستين من مية من الطن. تكلفتها 28 مليون جنيه في الوقت ده، يعني شوفوا دلوقتي تساوي قد ايه. ده كمية الذهب والفضة بس اللي فيها. فكانت خيمة فريدة لا تتكرر، باهظة التكاليف، وصنعت مرة واحدة فقط، تمثل المسيح اللي مفيش مثيل له، مسيح الواحد اللي ما بيتكررش. وكانت الخيمة باستمرار مكانها في المركز في الوسط. ومن الاربع جهات يتوزع عليها الاثناشر سبط، ثلاث اسباط من كل جهة من الجهات الاربعة وهي في النص. كانت خيمة لا مثيل لها، رمز للمسيح اللي مفيش حد زيه. وكانت خيمة في المركز في الوسط، ولازم المسيح باستمرار يبقى في النص في نقطة المركز. المسيح بيقول كده: مجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون في وسطهم في المركز. المسيح بعد القيامة لما ظهر التلاميذ، يوحنا بيقول جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. زي ما الخيمة كانت في المركز، المسيح لازم يبقى في الوسط في المركز باستمرار. نقطة الوسط أو نقطة المركز دي أحد الأماكن اللي بتحبها طبيعتنا العتيقة الخاطئة. إنسان تملي يحب يبقى في النص، لأن اللي في النص الأنظار كلها مركزة عليه، كل واحد فينا عايز يبقى في النص. فتلاقي مثلا الإنسان عمال يتباهى باللي هو عمله، يقعد يحكي كتير عن نفسه: ده انا عملت وسويت وصنعت ورحت وجيت وخدت. ليه؟ علشان كل الناس تسمع له، تلتفت لكلامه، تنتبه اليه. يتباهى بما له او باللي عمله او باللي تعلمه. علشان يجذب الانتباه كله ليه ناحيته، او يعمل العكس، يقعد يحقر في نفسه ويقول: ده انا ضعيف، ده انا ما اقدرش اعمل حاجة، ده انا عيان، ده انا غلبان، ده انا حزين، وينطوي وينزوي. ليه؟ علشان يشير شفقة اللي حواليه، فبرضك الانظار تتركز عليه. فانت مالي يحب المكان اللي في النص؟ فاما يتباهى عشان يلفت الانظار بالامكانيات بتاعته، او انه يثير الشفقة حواليه علشان الكل يهتم بيه، او انه يثير المشاكل، يخلق مشاكل وخناقات علشان يحس بنفسه. يعني تملي كده واحد لو مش حس الناس ملتفتة إليه، يوم يعمل مشكلة فالناس كلها تبصله، تبتدي تديله اهتمام. إنسان تملي بيحب المركز، بيحب نقطة النص دي، بيحب إنه يكون في النص. طبعا والمصيبة الكبرى في اللي بنخدمه إنهم تملي برضك يحبوا إنهم يبقوا في النص، الناس كلها متلمية حواليهم. ده مكان الشهرة والسيادة، أو الكل يبقى ملفوف حواليه، محط انظار الجميع ومركز انجذابهم. يبقى هدفه ان الناس يعرفوه، مش ان الناس تعرف ربنا. لكن لابد ان احنا نسيب المركز، نسيب المكان اللي في النص ده للمسيح. لابد ان المسيح يبقى هو مركز حياتنا، مركز اعمالنا، ارتباطاتنا، اشغالنا. المسيح هو المركز، المحور اللي بتدور عليه حياتنا كلها. مش نحول المسيح لحاجة من الحاجات اللي بتدور حوالين محور ذاتنا. وانا ساعات عايز المسيح يبقى ملبي لطلباتي، انا ما زلت المركز وعايز المسيح يدور في كنفي، يلف حواليا، ينفذ لي اللي انا عايزه. الوضع بيبقى مقلوب. ده المسيح هو المركز وانت بتدور حوالين المسيح. لما المسيح يبقى محور حياتي احب اللي بحبه صديقي وقريبي وشريكي في المسيح، لان المسيح هو محور حياتي، واحب عدوي برضك لاجل المسيح، فاحب حبيبي في المسيح واحب عدوي من اجل المسيح، المسيح اللي اوجده واللي خلقه. فكانت خيمة لا مثيل لها، خيمة في النص في المركز، الأنظار كلها تتجه إليها والتركيز كله عليها. وآخر حاجة كانت خدمة تقود الشعب، الخيمة تقود الشعب. هم في ترحالهم محتاجين لقائد يقودهم، قائد يبقى عارف الطريق، ومش بس عارف الطريق، ده عارف الطريق الأنسب اللي لازم يمشوا فيه، لأن مش كل طريق قصير أو طريق سهل هو الأنسب ليا. زي ما بيقول في سفر سليمان أمثال، توجد طريق قصيرة شكلها سهل لكن نهايتها الموت، وتوجد طريق طويلة لكن نهايتها الحياة. الشعب ده عشان يعرف سكة في برية صحراء ملهاش معالم، يمشوا يمين ولا شمال، يلاقوا فين المكان الآمن، ازاي يتجنبوا الكثبان الرملية المتحركة، ازاي يلاقوا مكان فيه مية، ازاي يلاقوا فيه أكل، كانوا محتاجين لقائد يعرف وعنده خبرة. قائد يقدر ينجي من أماكن الخطر، ويقدر يوصل لأماكن الراحة، ويقدر ينقلني من نقطة لنقطة في الطريق لحد ما امشي واوصل للهدف. ما كانش موسى هو القائد، ناس كثيرة بتظن ان موسى كان هو قائد الشعب في البرية، في واقع الأمر موسى ما كانش القائد، موسى كان الأداة اللي ربنا استغل بيها. عشان كده كان تملي موسى يقول لربنا إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا، كنتش هتمشي قدامي مش هتتحرك. كانت عندما تتحرك الخيمة كان يتحرك كل الشعب وراها. وكان الله ممكن زي ما قلت ان ربنا بيقودني للطريق الأنسب مش الطريق الأسهل، كان ممكن ربنا يوريهم يوديهم أماكن غير متوقعة. وقد تكون الأماكن الغير متوقعة دي الشعب مش بيحبها مش عايزها، لكن لازم يمشوا فيها، لأن طرق الله غير طرقنا، الله ليه هدف باستمرار. صحيح كل شوية كانوا يتذمروا، وليه وعشان ايه؟ زي ما الإنسان ربنا بيقوده في حياته فيوديه في مكان غير متوقع، يصاب بأحداث ما كانش عامل حسابها، أو تحصل له حاجة ما كانش عايزها ما بيحبها، ويفضل يتذمر على ربنا يقول ليش معنى أنا؟ طب ما غيري ما جالوش الحكاية دي ليه؟ ليه أنا اللي مريض؟ ليه أنا المجروح؟ ليه أنا اللي محروم؟ ليه أنا اللي ربنا سمح بالموضوع ده في حياتي؟ ما كانش ممكن حد تاني يحصل له غيري؟ لكن لازم نخضع للقيادة، لأنه هيكشف ليا في يوم من الأيام إني كان لازم أمر من هنا. زي ما كانوا ماشيين في واحدة من المحطات راحوا حتة اسمها مرة، مرة يعني مر. قال طب وتودينا ليه يا رب مرة دهية ما تجنبهن؟ يقول لك عشان مرة دي هتكشف ضعف الإيمان اللي جواكم، وهتوريكم انكم بلا إيمان وبلا ثقة فيا. ساعات ربنا يقودني في أماكن أنا مش عايز أروحها عشان يوري ليا الغلط اللي موجود اللي مش ممكن يظهر في أماكن أخرى. وربنا عشان عايزني يبقى أبقى نظيف ومش عايز الغلط ده يستمر جوايا بيوديني في مواقف علشان ينكشف لي أنا الغلط اللي جوايا اللي أنا مش حاسه اللي أنا مش مدركه اللي أنا مش عارفه. عشان كده الخيمة قادتهم ممكن في مواقف صعبة، لكن كانت المواقف دي في الآخر تكلل بالنصرة. لكن لو انشغلنا بالشفقة على نفسينا والرثاء للذات والشكوى والأنين ونقعد نقول للآخرين شوفوا ربنا عمل فينا وسوى، والتذمر على الله يفقدنا رؤيتنا لنفسينا اللي ربنا عايز يحققها علشان ينظفنا علشان يقوينا. إذا استمرنا نرثي لنفسينا ونشفق على ذاتنا ونشكل الآخرين فقط، مش هنشوف إلا إن الله يد قاسية علينا. لكن إذا خضعنا لله وقلنا له أنت بتودينا هنا ليه يا رب، عايز تقول لي إيه؟ ربنا هيكشف لي على اللي عايز يكشفه لي، وأقدر أفهم ما قصده. الرثاء للذات ما بيخليناش نشوف مقاصد الله، لكن التسليم بيخلي ربنا يكشف لنا هو عايز يوصلنا لإيه. عشان كده عدم التذمر يحتاج إلى صبر وانتظار. استنى لحد ما ربنا يكشف لي هو حطني في الموقف ده ليه، قدني هنا ليه، الخيمة جابتني لهذا المكان ليه. اصبر لحد ما تعرف مشيئة ربنا بوضوح. والانتظار ده مش فترة رايحة من عمرك. واحد يقول ما انا مستني اهو وما فيش حاجة شايفها. الانتظار ليس وقتا ضائعا، لكنه وقت لتجديد القوة. عشان كده يقول واما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة النسور. منتظر الرب دول اللي صابرين للرب، اللي مستنيين ان ربنا يكشف لهم يوريهم هو عايز منهم ايه. كانت الخدمة تقودهم كل يوم وكل اليوم، طول الوقت وكل يوم، طول النهار والليل الخدمة بتقودهم. فكانوا متمتعين بحضور الله. تكلمنا عن رموز الخيمة، خيمة ترمز لتجسد المسيح اللي هو عربون السماويات، ربطنا ما بين الخيمة وما بين شخص المسيح، وتكلمنا عن عمل الخيمة في حياة الإنسان اللي هو بيمثل حضور الله. ناقص ان احنا نبتدي ندرس الخيمة جزء وجزء وحتة حتة علشان نعرفها. حاجة العجيبة الكتاب المقدس لما جه يوصف الخيمة، انت لما تيجي توصف حاجة طبيعيا هتوصف ايه؟ لما تيجي توصف حاجة هتبتدي وصفها منين؟ شكلها من ايه؟ من بره. لكن ربنا ما عملش كده. ربنا ابتدى وصف الخيمة من أقدس مكان اللي ما بيتشافش، اللي ما بيخشوش إلا رئيس الكهنة، ومرة واحدة فين؟ في السماء. ابتدى وصفه من تابوت العهد، أقدس نقطة في خيمة الاجتماع. كان مفروض هيبتدي يوصف من برة، من الباب، من السور. هتلاقي اول ما تخش ايه، وبعدين هتلاقي ايه، وبعدين هتلاقي ايه، لحد ما توصل في الاخر لنقطه تابوت العهد. لا، ربنا ابتدى بالعكس خالص. ابتدى من اخر نقطه وابتدى يطلع واحده 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 لبره. ابتدى من الداخل الى الخارج، لان ده طريق الله نحو الانسان. ابتدى من اخر نقطة، من الحاجة اللي ربنا عايز يوصل الانسان اليها، انه يخش معاه في العهد، في الحضرة الالهية داخل الهيكل. فده طريق الله ناحية الانسان. لما يجي الانسان بقى يصنع الحاجات دي عشان يخش ربنا، يخش بالعكس، من بره لايه؟ لجوه، من باب الخيمة يخش من الباب، يلاقي فيه مذبح البخور، المذبح المحرقة، بعدين يلاقي المرحلة النحاسية، بعدين يخش القدس، يلاقي الحاجات اللي في القدس، المنارة ومائدة خبز الوجوه والمذبح البخور، وبعدين يخش القدس الأقداس يلاقي تابوت العهد. فطريق الله للإنسان يبتدي بتابوت العهد، طريق الإنسان لله يبتدي من باب خيمة الاجتماع. وده الاتجاهين المضادين، الله بيسعى ناحية الإنسان والإنسان يسعى ناحية الله، والناحيتين دول هنيجي ندرسهم بالتفصيل. لكن ابتدى الكتاب المقدس الأول يخبرنا عن طريق الله تجاه الإنسان، فابتدى من تابوت العهد، وده اللي هندرسه بتفاصيله من المرة الجاية.